موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
التسليم الكنسي عن الروح القدس في خلال عظات أباء الكنيسة وفي خلال الليتورجية
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كل سنة طيبين. امبارح كان عيد الصعود، وكمان 10 أيام سيأتي أهم الأعياد السيدية وهو عيد حلول الروح القدس أو عيد العنصرة. في تقليد كنسي ثابت ومشروح بكفاية في خلال عظات أباء الكنيسة وفي خلال الليتورجية عن الروح القدس، وهذا التقليد في الحقيقة هو التسليم الكنسي ضروري لينا علشان نفهم الحياة المسيحية والأسرار الكنسية أو السرائر الكنسية فهم جيد. أول عناصر هذا التقليد هو شركة الروح القدس في خدمة الرب يسوع المسيح واستعلان مجده. احنا في قانون الإيمان بنقول نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الناطق في الأنبياء، وهنا التعليم اللي وضعوه الأباء في مجمع نيقيا سنة 325 وأكمل في 381 في المجمع المسكون الثاني مجمع القسطنطينية، هذا التسليم الكنسي أو هذا التعليم بيؤكد ليس فقط ألوهية الروح القدس وأنه واحد مع الآب والابن في ذات الجوهر، ولكن على عمل الروح القدس في الكنيسة. أصل الناطق في الأنبياء معناها الذي أيضا ينطق في أنبياء الكنيسة، والكلام هنا مش استخراج معنى من قانون الإيمان وإنما من كلام الرسول بولس نفسه عن عطية النبوة في كرونسوس الأولى الأصحاح 13 و14، في كلام عن التنبؤ وعن الوعظ وعن كلمات التعزية في الترجمة البيروتية أصحاح 14 عدد 3، وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. أنا ما أعرفش كلمة تسلية دي جت من فين، إنما هي مقصود بها كلام التعزية. من يتكلم بلسان يبني نفسه، أما من يتنبأ فيبني الكنيسة. ولذلك في الكلام عن النبوة هو عن التعليم، وأيضا عن النبوة عن الأمور التي تحدث في داخل الكنيسة اللي بتتقال في المصادر الكنسية باسم كلمة معرفة. يعني حتى في التقليد النوسكي، وده مهم جدا، إن واحد بيروح لواحد من الشيوخ وبالتعبير العربي اللي ورد في الترجمات العربية، وده تعبير يعني ما هوش دقيق لكنه كويس، يعني يفي بالغرض، يقول له اديني كلمة معرفة أو كلمة منفعة. الأصل كلمة معرفة. فالشيخ المتمرن على الحياة النسكية بيقول له وتلاقي كلمة المعرفة وكلمة المنفعة دي أحيانا بتكون سطر واحد أو ثلاث أربع كلمات، زي السؤال لواحد من الشيوخ قال: أنا لم أكن راهبا ولكنني رأيت رهبانا. يعني ما تسألنيش عن الرهبنة. والأخ الصغير اللي خلع الطاقية ورماها في الأرض وداس عليها وقال يعني إذا كان الراهب ما وصلش لهذه المرحلة فالرهبنة بتاعته فشلة. دي بتعتبر كلمة نبوة، كلمة تعليم، كلمة منفعة، كلمة معرفة، لأن فيها اكتشاف لشيء مهم استناري من كلمة نور يعني في الحياة الروحية. الروح القدس يعلن تعليم المسيح، ودي عبارة الرب يسوع نفسه: يذكركم بكل ما قلته لكم. وإحنا هنا في الذاكرة مش مجرد أن أفتكر كلام سمعته، وإنما أن تدخل كلمة المسيح وتنير خفاء القلب. فرسول بطرس بيقول يعني عن علاقة الكلمة بالنور الإلهي، بيقول يعني هنا أنه بعد ما شاف الرب يسوع متجلي على الجبل في الأصحاح الأول من الرسالة الثانية عدد 19: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع المظلم. يعني زي ما يكون واحد ماشي في العتمة وكلمة النبوة هي كلمة التعليم هي السراج المنير في موضع مظلم. طب وبعدين؟ إلى أن ينفجر النهار، حد مطلع بقى النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. شوف بقى إن الكلمة تؤدي إلى استعلان المسيح. كوكب الصبح أحد أسماء الرب يسوع المسيح اللي جت في العهد القديم. فإحنا هنا بيبقى فينا القوة الإلهية التي تنير تحذر الإنسان وتحاجج مع الإنسان، تقنعه إنه ما يمشيش في الطريق الشر أو ما يتبعش تعليم غلط. وساعات تبدأ استعلانات الروح القدس بقلق وعدم استقرار في النفس، لأن في شيء غلط، في شيء مش صحيح، في شيء أنا مش عارف، مش فاهم، مش قادر أتقبله. فالروح القدس يعلن المسيح، ويعلن المسيح في مواقف بيبقى الإنسان فيها أحيانا معرض أن يسأل عن الإيمان ويجد نفسه يسمع سؤال لم يسمعه من قبل، فتأتي الإجابة، وتأتي الإجابة مقنعة بل أحيانا ملزمة للطرف الآخر بأن يسمع وأن لا يحاجج. يعني أنا أذكر في مرة في أثناء الخدمة، في كنت بطلع خدمة قروية في أثناء وجودي في الكليريكية، وكنا في قرية اسمها كفر الحبش تتبع مركز الزقازيق، كنا كويس قوي، والمسيحيين في القرية يعني احتفلوا بينا وأكرمونا الحقيقة ووكلونا وضيفونا. وبعدين احنا في الصبح واحنا ماشيين طبعا رايحين قرية تانية، كان في قطر كده يعني بيمشي بسرعة الحمار اسمه قطار الدلتا. احنا واقفين مستنيين القطر بتاع الدلتا، وكان معايا واحد من الإخوة من الكركية اترسم بعد كده كاهن. فجاه واحد أفندي قال: انتوا اللي كنتوا بتوعظوا امبارح في اجتماع النصارى؟ قلنا له. فقال: يعني هو الإيمان بالثالوث ده مهم جدا عندكم؟ قلنا له: أيوة مهم. طب اشرحوا لي بقى الثالوث. احنا مستنيين قطر الدلتا ده يجي، وبيجي بيعدي يعني مش عارف كل تلت ساعة مرة، كل ربع ساعة مرة، بيعدي كتير، وانت مش ضروري يعني يقف، هو ماشي على ماله بتركب، معرفش اذا كان ده لسه موجود ولا لا. قلنا له: طب يعني حضرتك اخترت وقت مش جيد يعني، لان كان ممكن تستنى شويه علينا يعني. فقال: لا انتوا هربنجيه. يا عم احنا مش هربنجيه. فقال: طيب قول لي بقى الثالوث ده منفعته ايه؟ قلنا له: الثالوث ده هو عباره عن السكه اللي انت بتمشي فيها علشان تعرف محبه الله، وازاي الله بيدخلك في شركه محبه قويه، ويخدي لك عطيه التبني، ويخليك ابن لي. فانت هنا بتتكلم عن احتياجات الانسان المعلنه في الله. واحنا عندنا هنا مشكله مع سيادتك، يعني انك انت ما عندكش استعداد انك تقبل فكره حلول الله في قلب الانسان. هل هو الله بيحل في قلب الانسان؟ طبعا أن الله موجود في كل مكان. وبعدين أنا أول مرة كنت أفكر في هذا الكلام، وبعدين لقيته بعد كده عند الآباء واتبسطت جدا يعني. قلت له: الله اللي خلق الإنسان مكسوف أو خجلان يعلن نفسه للإنسان؟ قال لي: لا طبعا. بعت له نبي وبعت له ملاك وهو نفسه ما يجيش يكلم الإنسان ليه يعني؟ سبب. ممكن تقول لي على سبب بيخلي الله مش عاوز يتصل بالإنسان؟ قال لي: مش عارف. قال لي: هو عندكم في المسيحية إن الله بيكلم الإنسان؟ قلت له: آه طبعا، ويسكن في قلب الإنسان ومحب للإنسان، لأن المحبة دي فيها الكشف ما بين الله والإنسان، يكشف نفسه، يعلن ذاته. قال: بس خلاص لحد كده احنا كويسين وحبايب. طب يا سيدي، ركبت القطر وقعدت بفكر في كلام انا قلته، لقيت ان ارتباط الاعلان بالخلق، خلق الانسان، يؤدي الى اعلان الله او استعلان الله لنفسه. موضوع الحقيقه انا لا درست في الكليريكيه ولا كنت اعرفه، أو ربما درست وسمعت لكن ما دخلش في قلبي وفي وجداني من جوه. فقلت: يا رب الحمد ليك والشكر ليك، لأن روح أبيكم يعطيكم في تلك الساعة كلام حكمة لا يستطيع مقاوميكم أن يعاندوه. في مواقف كتير يعني الإنسان بيبقى هنا في التسليم الخاص بالروح القدس، أنه هو القوة التي تربط الإنسان بالمسيح. الكلمة النبوية مهمة، سراج منير في موضع مظلم، لكن يجب أن ينفجر الصبح أو النهار ويستعلن أو يطلع كوكب الصبح في قلوبنا، لأن ده هو الاستعلان الخطير والمهم اللي تمتلك فيه النفس يسوع المسيح إله الحق. وده بيجي نتيجة العلاقة الأكمامية في الجو في الجوهر الواحد بين الابن وبين الروح القدس. في عبارة القديس غريغوريوس النازيانزي بيقول الآب أعلن نفسه في الابن، والابن أعلن نفسه في الروح القدس، والروح القدس يعلن نفسه في الكنيسة. يعني هنا الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته حسب تعبير الرسول بولس، هي مكان استعلان الروح القدس الذي يعلن عن نفسه، يعلن الابن ويعلن الاب. وهنا الاعلان، اعلان الاب عن نفسه في الابن هو اعلان المحبة الواحدة، اعلان الابن عن نفسه في الروح ونفس اعلان المحبة. ولكن المحبة إخوة هي السكة أو الطريق اللي فيه الشركة الإلهية الإنسانية التي جاء بها العهد الجديد. النقطة الثانية في التسليم الخاص بالروح القدس، ودي لمسناها في مناسبات قبل كده، أن الروح هو الخادم لأسرار العهد الجديد، لكنه لا يخدم كالعبد زي ما بتقول أشية استدعاء الروح القدس في القداس الكيرلوسي، إنما يخدم لأنه في حضن الأب مع الابن. وهنا خدمة بسلطان، وكلمة سلطان دي إكسوسية، يعني القدرة على العطاء. مفيش استبداد هنا ولا قهر ولا إرغام. في الكتابات الأرثوذكسية الفرق بين عمل الروح القدس وبين العمل الشيطاني هو إن الروح القدس يتودد ويغري ويتكلم بلطف ووداعة وبحنان، ولكن الشيطان في الإرغام والكآبة والضغوط وقهر الإرادة. فالفرق بين الاثنين لازم يكون واضح جدا عندنا، لأن عمل الروح فيا وفيك في كل الكنيسة على كافة المستويات هو في التودد. ولذلك من الأمور اللي احنا لازم نخلي بالنا منها، إن لما تلاقي واحد بيوعظ نازل سلخ في الناس، ده ما هوش صوت النبوة ولا صوت التعليم. وفي قصة جيدة، موقف جيد عن قداسة البابا كيرلس والمتنيح الآن باثناسيوس مطران بني سويف، والاثنين يعني كانوا من أقرب الناس اللي كنت أعرفهم في الكنيسة. كان في يوم حده أنبا ثناسيوس جاي يصلي مع أنبا كيرلس، وبعد الإنجيل قداسة البابا قال له يا ابني أنبا ثناسيوس، ما تقولينا كلمة منفعة، كلمة وعظ. فوقف وعظ، وبعد وعظ أنا واقف في الهيكل جوه، دخل سجد بس على إيد أنبا كيرلس، فأنا سمع بيقول له، قال له يا ابني أنت عمالي تهرف الناس ليه؟ مين عرفك إن دول ناس خطاه وأشرار؟ مين قال لك الكلام ده؟ ده يعني فيهم ناس قديسين أحسن منه منك. الوعظ يتكلم بلطف وداعة، والوعظ اللي يسلخ الناس ده ابن ده جزار مش راعي. فأنا حقيقة سمعت الكلام وانتبهت ليه. وطبعا الأيام يعني مرت لأجد نفس الكلام في الكتابات عند مارس حق السرياني وعند الكبار النساك والمعلمين للحياة الروحية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن في كلمة تعليم تتقال وتتقال بالوداعة. الزجر والهجوم على الناس مش من عمل الروح، لكن التوبيخ، ودي الكلمة اللي بنقولها بالعربي عندنا، وضخ عز كلام الرسول بولس. التوبيخ ده في المناسبات العامة اللي تلاقي الكنيسة كلها اشتركت في خطية واحدة، لكن ما تمسكش واحد تبهدله وتسلخه قدام الشعب أو تكس يعني. ولذلك الرب يسوع بيقول إن أخطأ إليك أخوك فذهب وعاتبه، وبالتحديد بينك وبينه، يعني كلام خاص بينك وبينه. إلا ما يسمع منك فقل للكنيسة، يعني يطلع الموضوع علنا للمصالحة مش للانتقام. هنا إلا ما يسمع من الكنيسة فليكن عندك الوسم والعشار، يعني أنت بتعامل الوسم والعشار مش معاملة الاحتقار ولا الترفع، لأن رب يسوع لم يعامل أي من العشرين معاملة الاحتقار والترفع. فيش ده، يعني مفيش شركة قوية بين الكنيسة وبين العشار وبين الوثني، لكن في محبة مفيش بغضة. فالتعليم هنا بالزجر ده أسلوب كنا بنسمعه في خلاص النفوس، وكنا بنسمعه من البعض الوعاظ اللي دايما تلاقي أكتر كلام عندهم عن النار والجحيم. أنا كنت مثلا أنا صغير كان بيجي واحد اسمه صميل دكتوريان، ما كانش يعرف يتكلم عربي، كان يتكلم إنجليزي، والناس بقى تتلم وتبقى يعني لمة كبيرة جدا. وبعدين تلاقي الشعب كده طلع بترتيلة كانت من أهم الترتيل اللي دخلها صميل دكتوريان عندنا في الفكر القبطي: يا أخواتي يوم الحساب تبكي الجبال والهضاب. وكلام بقى يعني مرعب عن الدينونة. وتلاقي بقى ناس بقى تعيط وتقف وتعترف بالمسيح مش عارف ايه لآخر الكلام. يعني لو رجعت أنا بقى الكلام الإلهي بقى مش وجهة نظر فلان وعلان، لا، لو رجعت لكلام الرب يسوع المسيح نفسه تلاقي، ناخد أمثلة على التعليم النبوي الصحيح الذي يأتي من الله مباشرة من الإله المتجسد. في المرأة السامرية اتكلم معاه بمنتهى الوداعة: اديني اشرب، ما عندكش دلو، انا اديك المياه للحياة الأبدية، انت مين؟ روح حياة جوزك، انت عندك 5 أزواج واللي معاك ده مش انت لسه ما اتجوزتهوش. ففي يعني ما قالهاش يا زانية يا فجرة يا ما فيش. مثل الثاني الشاب الغني: ماذا افعل لارث الحياة الأبدية؟ قال له: بيأكل ما يقطع على أتباعنا. مضى حزينا فمسكوه ما مسكوش المسيح وقال له: انت كده مش عاوز تبيع اللي عندك، ده انت هتروح جهنم، ده انا هتتحرق في النار. ما قالوش، ساب. وقال: ما اعصر المتكلين على الاموال ان يدخلوا ملكوت السماوات. فرق كبير. مثل ثالث ده مهم جدا. بطرس لما انتهر المسيح وقال له: حشاك يا رب انك انت تصلب، فاذهب عنا يا شيطان، انت لا تهتم بما لله بل بما لنفسك، انت معثرة لي. ما انطردش، بعدها مباشرة خدوا معاه الرب يسوع المسيح على جبل التجلي. خد بالك من الكلام. بعد جبل التجلي ودخل بقى الرب يسوع في الألام في الطريق لأورشليم، قال له: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنطة. ده الكلام ده بيتقال لسمعان، بيتقال لكل التلاميذ: يغربلكم كالحنطة، ولكنني طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. يبقى وأنت متى رجعت؟ يشوف يعني الرب يسوع عارف أنه هينكره. ثبت اخواتك. لا انا حتى اموت وياك. قالوا: لا، اقول الحق، اقول لك قبل نصيح الديك 3 مرات تنكرني. أنكره، أنكره 3 مرات، سيديك مرتين تنكرني 3 مرات. شوف ال بعد كده ده طالع نازل يعني ماشي عمال يعرج وبيقع من وقت للتاني، وبعدين بعد القيامة بيرجعه للخدمة الرسولية. أموت وياك؟ قالوا لا مش دلوقتي، وأنت متى شخت فآخر يحملك، اللي هو في آخر إنجيل يوحنا. ففي هنا الوداعة، الوداعة التي لا مثيل لها. في قصص أباء البرية دي بقى وداعة المسيح يسوع نفسه. 2 راهب رهبة ماشيين في البرية فتقابلوا، فراح يزور واحد من الشيوخ وقعدوا يتكلموا في الكلام الإلهي في الوقت يعني أمس عليهم، والمغارة كبيرة فإدى لكل واحد منهم حصير وقال لهم روحوا ناموا. وهو القصة بتقول فجربهم الشيطان وقع في خطية الزنا، والصبح خدوا بركة الشيخ ومشوا. وبعدين قالوا يكون الشيخ حس بينا وسمعنا، واحنا لما اخطأنا امبارح بالليل نرجع نقول. فرجعوا كلموه، فالراهب بيسأله وأين كنت أنت يا أبانا؟ قال له كنت أقف مع القديسة مريم عند صليب الرب يسوع على الجلجوزة أبكي معه. يعني أنا بتصور القصة دي حصلت في العصر الحديث، كان قام جابل عكاز وضرب الاثنين وطردهم وبهدلهم وطلع قرار اتنشر في الجمهورية ولا في الأخبار ولا في الأهرام، وبقت حكاية طويلة عريضة. يعني التعليم الذي لا يسند وداعة وتواضع الله هو تعليم مزيف، والذي لا يصدر عن قلب رحيم يرثي لضعف الضعفاء. ده الرسول بولس بيقول عن رب يسوع فيما وهو قد تألم مجربا يقدر أن يعيد المجربين. من أعظم كلمات الشهيد المتنيح الأنبا صموئيل وابونا مكاري السورياني في الكليريكية زمان لما كنت طالب في سنة ثالثة، اتكلم معانا كان عندنا أوضة بنصلي فيها صلاة باكر صلاة المزامير، وقال لنا تأمر كده بسيط جدا لا أنسى هذا الكلام من رسالة القديس يعقوب الرسول: كان إيليا إنسانا تحت الألام مثلنا فصلى أن لا تمطر. يعني شوف إن هنا مش قوة صلاة إيليا اللي احنا بنركز عليها، لا ده قوة عمل الله في إيليا. فيش إنسان مننا عنده قوة ذاتية. أبو المخيل إبراهيم مرة قال لواحد مأمور الاسم اللي كان بيشتغل عنده، قال له يا سيادة المأمور إذا شفت حاجة حلوة فيه ألمني المسيح مش من عندي. فالقوة هي القوة الإلهية، والقوة الإلهية دي هي مصدر التواضع الحقيقي في حياة الإنسان. النقطة الثالثة في عمل الروح القدس إنه بيعلن المسيح، لكن إحنا عندنا هنا تعليم واسع الانتشار عن الفضائل. تقرا الكلام عن الفضائل ما تلقاش لهذه الفضائل اي اساس لاهوتي، عباره عن ممارسات صدقوني ملهاش حتى اي علاقه باخر حلقات الكتابات النسكيه اللي جت في العصر الوسيط. هي عباره عن قواعد للسلوك. انا ما بقولش ان دي غلط، لكن بقول انها بلا قوه الهيه. فيش قوه الهيه بتسندها. مثلا احنا بنخلط ما بين التواضع حسب المستوى الالهي والتواضع اللي بيتقال في الكلام اللي جاي من العصر الوسيط. انا خاطي ما استحقش، اقول لك ده متواضع، انا مش متواضع. التواضع الحقيقي هو خضوع الانسان للاراده الالهيه، خضوع تام عن محبه، فيتكلم ويعمل. ومثال التواضع هو ذاك الذي اخلى نفسه واخذ صوره عبد. طب بس انا بقى عبد، انا نفسي عبد، ما اقدرش اخلي نفسي وابقى اكتر من المسيح، لان احنا بسبب الخطيه عندنا رغبه في ان نكون في اعلى شيء واعظم شيء، رد فعل لضربه الموت في الطبيعه الانسانيه. تعبير الاب سوفرينوس الداء الخفي. فالتواضع الحقيقي هو المعلن في كلمات القديس بولس في رومية 8، الروح القدس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، لا يضرب لا يهجم، ويبقى يتواضع إلى أكثر درجات التواضع، لأن الروح الكلي القداسة يسكن في قلب الإنسان الدنس. فيش قلب إنسان في هذه الخليقة حتى في المسيحيين يمكن أن نقول عنه أنه قلب غير دنس، مش ممكن. وتعرف بقى التواضع مزيف إزاي؟ لما تلاقي الإنسان اللي بيتظاهر بالتواضع يقول لك أنا خاطي، لما يجي يتعامل مع واحد عنده مشكلة أول ما تبان عليه علامات الغضب أو ما تبان عليه علامات التسلط، بص تلاقي التواضع المزيف اللي كان لابسه انتهى وسقط القناع، وظهر تحت القناع الإرادة الإنسانية التي لم تتلامس مع عطية المحبة الإلهية التي يعطيها الروح القدس. أبا احنا بنشوف التوتر النفسي والغضب والاستعلاء ده. المسيح يسوع له المجد كان ينسب كل ما لديه للاب، بيدي كل المكانه والمجد للاب لانه جاي يعلن الاب. فبالطبع الحقيقي اللي احنا بنتكلم عنه هو ايه؟ هو ان لا املك شيئا لذاتي، وأن أعرف أنني بالطبيعة بدون الله صفر. أنا أبونا في المول المهاري يقول لي أنت صفر، تقف جنب المسيح تبقى 10، من غير المسيح تفضل صفر. صحيح، لأن يا أحبائي إحنا ما نقدرش نتكلم على التواضع الإلهي في ذاك الذي أخذ صورة العبد وإحنا مسكين في كل الألقاب وفي كل المستويات السلوكية وفي كل الأمور الاجتماعية التي ترفع من شأن الإنسان. في قديس لوا حط لنا عبارة خطيرة جدا أنا بسمعها وأراها وصدقوني أرتعب. المستعلى عند الناس راجس عند الرب أو عند الله، يعني حاجات بيوصل المجتمع على إنها شيء كبير وعظيم، الله يرى فيها شيء آخر، إنها راجس يعني شيء مرفوض وشيء ناجس كمان يعني. فالتواضع الحقيقي هو أن نأخذ العظمة الإلهية من الله وهي ليست منا ولا من إنجازاتنا ولكنها من الله. وكلمة من الله دي أعطية بتخليني أقف عند حد مش بتاعتي، لم أصنعها، أنا أملكها بسبب النعمة، وهي تملكني أيضا بسبب المحبة الإلهية. أشوف التواضع الحقيقي هو ثمرة المحبة الحقيقية. يعني عبارة مارس هايس يعني يقول فيها: لا يستطيع أحد أن يدعي أنه متواضع إذا كان قلب يخلو من المحبة. يعني إيه اللي أنت اللي إحنا بنشوفه هنا في السلوك في الخدمة، في السلوك في الحياة العامة الخاصة بالكنيسة بالذات، أنا بكلم عن الكنيسة مش دعوة بالمجتمع. النقطة الرابعة يا إخوة، التسليم الخاص بالروح القدس في الأسرار أو في الصلاة الكنسية. أنا بنقول ما فيش سر يمكن أن يتم إلا إذا استدعى الروح القدس، وبنقول بالبلدي كده للتقديس. كويس، بس ده نص المسافة. النص الثاني لازم نتكلم عنه، ايه المقصود بالذات بكلمة التقديس؟ يعني ما تقول لي روح القدس استدعى في صلاة اللقان لتقديس المياه، ويستدعى في الأفخارستية تقديس الخبز الخمر، وتقديس مياه المعمودية، وتقديس زيت الميرون أو زيت الغلاليون أو زيت الموعوظين إلى آخره. أقول لك يا سيدي، التقديس ده أصل موضوع لازم يتبحث بشكل آبائي جيد. ليه؟ لأن التقديس بيعني التخصيص، شيء خصص، فيصبح ما هو مخصص زي المية في اللقان غير المية اللي موجودة في النيل والجام الحنفية يعني. لكن التقديس أيضا يعني وجود نعمة إلهية في ذلك الذي خصص لخدمة الله. لكن التقديس أيضا يعني أن هناك عمل إلهي مستعلن في المادة. وإحنا بنقول في التعليم المعاصر الإنسان مكون من جسد وروح، ولذلك هو محتاج الحاجات المادية. ده صحيح، بس برضو في وجه تاني، ان المادة والكون ايضا دعيت الى ان تفتدى، اللي هو بنتكلم عنه في صلاة في تسبيح العنصرة: جعل السماء والارض واحدا، يلم الكون لكي يتجدد الكون ويدخل في الحياة الجديدة. والتقديس بقى هنا أن يستعلن يسوع المسيح في المعمودية، في البنوة، في الميرون، في المسح، في التوبة والاعتراف، في اكتشاف الحياة الجديدة، وفي فك ربطات الخطية، وفي تعلم الإفراز أو التمييز، في الزيجة. وده موضوع صعب، لأن اتحاد إرادتين مع بعض في حياة واحدة بدون نعمة الروح القدس هو مستحيل. احنا ممكن نتجوز ونعيش حسب قانون الطبيعة، الزواج الطبيعي يعني، وده مش زنا ولا ضد الله أبدا. لكن في فرق بين الزنا والزواج، فإن الزنا مش علاقة لم تقدس، لا، دي الزنا هو علاقة شر جسدانية مبنية على الشهوة وليست مبنية على المحبة والبذل. قال الزنا بتحسب تعبير رب من نظر الى امراه لا يشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ما قالش كان الراجل ده متجوز ولا اعزب. اي رجل ينظر لامراه لا يشتهيها، لان هنا الزيجه ما بتجيش نتيجه شهوه جنسيه، لا، الزنا نتيجه المحبه بين الرجل والمراه التي تبني الحياه الزوجيه، ودي لازم ترجع لينبوع المحبه الالهيه التي تعطيها الروح القدس في الكنيسه. في الكهنوت، الكهنوت ده موضوع كبير، لكن انا اكتفي باربع نقط خاصه بالكهنوت. النقطه الاولى ان الروح يختم الكاهن بكهنوت المسيح، خليه واخد الختم الملوكي الذي يؤهله لأن يخدم أسرار الرب يسوع. ختم ملوكي ده يعني يكون لي حياة جديدة، حياة الخدمة والبذل، حياة التواضع والمحبة الحقيقية. ولذلك هو يصلي باسم الجماعة لأنه يخدم الجماعة. وما كانش عندنا إحساس بأن الكاهن أعظم من الشعب إلا في العصر الوسيط، كان هو خادم الشعب، مختلف عن الشعب، لأن أهل بسبب نعمة الكهنوت لنعمة روح القدس لأن يخدم، لكنه مش أعلى، لأن ما فيش أعلى وأطى في الكنيسة. أعلى وأطى دي في الجيش، ودي خاصة بالجيوش والبوليس والنظم المدنية، ودي ضرورة للحياة المدنية، لكن الكنيسة مش كده. الكنيسة فيها المساواة والاختلاف، المساواة في الانتماء للجسد الواحد، والاختلاف في العطية الإلهية التي أخذها كل مؤمن لكي يخدم في الكنيسة كعضو في جسد الرب يسوع المسيح الواحد. والكهنوت أيضا في أنه يعطى نعمة القيادة، يقود الشعب طبعا زي القضاة والأنبياء في العهد القديم، لكن مش بروح العهد القديم، بروح العهد الجديد، بروح يسوع المسيح. ويعطى أيضا النمو في التعليم، اللي هو في الكتاب الرسامات الخاصة برسامة القس والقمص والأسقف، النبوة، التعليم طبعا. ويعطى أيضا بجانب النبوة أهم ما يتميز به الكاهن هو عطية الإفراز. أصل الكاهن في خدمة الكهنوت الحقيقية هو الإفراز، أما ممارسة الأسرار فدي من الروح القدس من الرب يسوع. أي كاهن حتى لو كان حرامي أو لص أو زاني، الخدمة اللي بيخدمها دي مش بتاعته، دي بتاعت المسيح، والخدمة دي أصلها مش بسببه هو، ده بسبب يسوع المسيح بتتم، لهاش أي علاقة بالقداسة بتاعته هو خالص، المفروض هو يكون قديس، لكن إذا انعدمت منه القداسة ده لا يعني إطلاقا إلغاء الخدمات الكنسية السرائرية التي تقام في الكنيسة، لأن الخادم الحقيقي للأسرار هو الكاهن يسوع المسيح، وشريكه في الخدمة هو الروح القدس. أخيرا أيها الإخوة، ونحن نقترب من أحد العنصرة، وأنا هنا يعني عايز أقول للإخوة المستمعين وللأخوات أيضا، اقرأ صلوات السجدة الثلاثة. الصلاة الثانية مهمة قوي، لأنها تؤكد وجود موهبة التكلم بألسنة. وإحنا طلعنا قلنا مع الإنجليين ومع المعمدانيين إن خلاص بعد العصر الرسولي مفيش تكلم بألسنة، لقطنا الكلام وما انتبهناش إن موهبة الألسنة موجودة في الكنيسة. و التكلم بألسنة يا أحبائي موضوع اللي خرب حياة بعض الناس على الثلاث مستويات. المستوى الأول والتكلم بلغة إنسانية معروفة. واحد ما يعرفش إنجليز ليه بيكلم إنجليزي أو فرنساوي؟ يعني فيه بيتكلم زي ما حصل يوم الخمسين، إن كل إنسان في أورشليم سمع عدد كثير جدا من اللغات بما فيها العربية. في آخر سفر الأعمال كده في الجزء الخاص بالعنصرة يقول لك كريتيون يعني يوناني وعرب وعربي وأرامي وفارسي ومصري قديم هيروغليفي أو إبتي، محدش يعرف بالضبط يعني. فهنا يعني يقول لك ليبيا نواح القيروان، يعني أكيد هنا كان في لغة البربر كمان اللي هم السكان البدو الرحل الموجودين في شمال إفريقيا. لغة إنسانية معروفة، واللي قاعد بيسمع بيعرف إن هذه لغة إنسانية. وفي مرحلة الدهش اللي هو يعجز فيها اللسان عن الكلام، تصدر أصوات ليس لها معاني نتيجة لمسة من لمسات المحبة الإلهية الفائقة للمعرفة. تعرفون محبة الله التي تفوق كل عقل، وهي تخلي الإنسان ينطق بكلام هو ما يعرفوش، وكلام هو بقى مش فاهم. لأن أصل هنا استعلان المحبة مش باللفظ، دي بتبقى حركة إلهية في النفس تنطق فيها النفس بما تراه دون أن تعرف كيف تستطيع أن تعبر عنه بكلمات لها مغزى، واللي بيسمع ما بيبقاش فاهم هو الكلام ده عن إيه. ولكن في الدرجة الثالثة متكلم بألسنة هو الكلام الداخلي، كلام القلب، اللي فيه جزء منه مفهوم وجزء منه غير مفهوم عند اللي بيصلي وعند المتكلم أحيانا. وبعدين تلاقي تحدث عملية استنارة فيقول يا ده الكلام ده أنا كنت أعرفه قبل كده، هو في حقيقة الأمر ما كانش أعرفه قبل كده، هو عرفه وساعة ما خد موهبة التكلم بألسنة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده إحنا مش عايزين نظلم الناس، مش عايزين نقسم الكنيسة، مش عايزين نخش في صراعات لفظية كلامية فيها التشيع وفيها الاستبداد وفيها الحظر على الناس، وإنما عايزين نميز بين التكلم بألسنة كموهبة من الروح القدس واللخبطة اللي بنشوفها بعض الاجتماعات عند بعض الناس. التمييز ده إخوة على نقطتين مهمين جدا. اللي بيتكلم بألسنة ده بعد كده شوف سلوكه، إذا كان فيه التعالي والشموخ والكبرياء والترفع والقار والاستبداد تبقى دي عملية نفسانية ليس لها جذر في الحياة الروحية، لأنه ما خدش في الحقيقة لمسة إلهية. تاني بقى اللي عنده التكلم بألسنة ده ينسحق ويتواضع كده وديع وطيب وعنده طول أناة وصبر، يعني زي ما قال رب يسوع المسيح من ثمارهم تعرفونهم، لا يكتنون من الشوك عنبا ولا من الحسك تينا. الشجرة تعرف من ثمرها. احنا ممكن نشوف شجرة زي شجرة التين مورقة وفيها ورق وبتاع، وبعدين يروح رب يسوع يطلب التين ما يلقاش. ليه؟ لأن العملية النفسية هنا إن واحد يخش في اجتماع. يعني أنا أنسى مرة كان جمال عبد الناصر بيخطب في ميدان عابدين، وأنا كنت رايح أحضر الاجتماع، وغندك بين الترماي واحد نزل شتيمة في عبد الناصر، كانت شتيمة لسه في أول الثورة مسموح بيها يعني. فإحنا مشي معانا على الميدان، وقال ده راجل مهرج مش عارف ايه، ولكن لما دخل بقى في وسط الغمره الحماسيه والناس بتجري لقيته بيهتف فاستغربت. دي بنسميها في علم النفس عدوى نفسانيه وانتماء للجماعه بيخليه يمشي مع الجماعه دون ان يدري. ودي تلقوها عند معظم القادة السياسيين اللي عندهم قدرة الخطابة. جمال عبد الناصر كان بارع جدا في الكلام، كان يستطيع أن يحرك عواطف الناس من المحيط للخليج، ده صحيح، لكن الروح القدس مش كده. الروح القدس لما واحد يتكلم بألسنة تلاقي عنده ثبات في الإيمان ووضوح شديد جدا في الرؤية، الرؤية الإلهية لأسرار الثالوث، للتبني سكن الروح القدس، للكلام في الكتاب المقدس. أنا أنسى، كيف أنسى هذا؟ يعني أقدرش أنسى الكلام ده. كنا قاعدين في أحد الأدورة وكان معهم كتاب لأب متى المسكين عن الروح القدس رب المحيط. واحد من الرهبان بيقرأ عبارة لأب متى المسكين، ها بيقول ابونا متى المسكين ان الانسان اللي بيقدر يفهم نص او كلمات الرسل يبقى على نفس مستوى الاستعلان الالهي اللي عند الرسل. واحد من الرهبان قال الكلام ده كويس يا ابهات، الكلام ده ارتقى، مين يقدر يقول انا فاهم الايمان زي الرسل؟ انا ساكت، كنت لسه في سنة رابعة في الإكليركية، ساكت. دور رهبان وقاعدين يتكلموا مع بعض، أنا وجودي كده كان يعني بطريق الصدفة البحتة يعني. واحد من الرهبان حب يعني ينكشني، قالوا الأخ بتاع الإكليركية بيقول إيه؟ قلت له الأخ بتاع الإكليركية بيقول إن في كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. فإن كان الإيمان اللي عندنا أو معرفتنا بالإيمان أقل من معرفة الرسل فيبقى إحنا لسنا كنيسة رسولية، فقدت الكنيسة صفة الرسولية. قال إيه ده؟ طبعا إذا كان الحق معلن للأباء الرسل وحدهم وأنا ما عنديش نفس الحق يبقى أنا لا أنتمي لكنيسة الرسل. يبقى أنا بقى ربنا عنده درجات، هم في الدرجة الأولى وإحنا في السبنس. واحد من الرهبان ما عجبوش الكلام، قال لي يعني انت زي مريم مرقص؟ قلت له انا مش زي مريم مرقص في الاستشهاد، ولا انا مؤسس كنيسه، ولا انا كروز الديار المصريه، انما معرفته بالهيه الرب يسوع المسيح هي نفس المعرفه اللي عندي. بل اقول لك بقى حاجه يا ابونا يعني ما تتضايقش منها، مريم مرقص الرسول مؤسس كنيستنا ما كانش يعرف تعبير هوموسيوس اللي هو المساوي للأب في الجوهر. احنا بقى عرفناه سنة 325 في مجمع نقل، فأصبح تحديد ألوهية الرب يسوع المسيح في 325 أدق وأشمل وأقوى بكتير من الكلام الموجود في كتب الرسل، ولكنه في نفس المستوى. قال إيه ده؟ احنا حصلنا للدرجة دي؟ ده انتوا بتتعلموا فلسفة مش عارف إيه. ف كان قاعد جنبي واحد من الرهبان اترسم مطران بعد كده، كان ايام بكروس السادس، وكان الحوار اللي هو الحقيقه يعني فيه نوع من المرونه شويه. قام الرهبان كان اصلا مدرس في الكليريكيه، فقال لي اخ جورج انت من جاي تشتغل المكتبه؟ قلت له، قال لي ما تروح المكتبه. قلت له حاضر، قمت مشيت عشان ينقذني من الجدل العقيم اللي ملاش معنى. يا أحبائي إحنا في الاتحاد بالألسنة النارية في يوم العنصرة، هو موجود حرفا ونصا في كلمات القديس العظيم الأب بندوس الكبير، الروح النار الذي قبلته أنا فاطلبوه أنتم ليلا ونهارا. وأنا لما قلنا قبل كده لازم نقرأ رسالة القديس أنطونيوس ولازم نكمل قراءه الرسائل المدرسة، لأن يا إخوة يعني هنا أنا أترجاكم انك ما تبدي ما تبديش السكه بتاعتك بالنفي وبالمعارضه وبالهجوم، ولكن اسمع كتب الكنيسه. يعني سؤال هنا بسيط جدا يريحني ويريحك. لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس، يبقى انت فيك نفس نعمه الرسوليه. لم نطقوا بالويه الرب سبب نعمه الروح القدس بدليل. ما هو اصل هنا اللغمه واحده. الرب يسوع بيقول لسمعان بطرس ايه؟ طوبى لك سمعان ابن يونا لان لحما ودما لم يعلن لك ولكن ابي الذي في السماوات. فابي الذي في السماوات اعلن ليك. فاحنا خدنا نفس الاستعلان. انت ممكن تكون قريت كتاب عن ولية الرب يسوع المسيح وعط يعني واقتنعت فكريا، لكن القناعة القلبية من الروح تجعلك في ذات الاعتراف اللي قاله بطرس في قصيرة فيلبس. الكنيسة متقسمش يا إخوة إلى درجات، درجة على درجة أوطى. احنا هنا في إيماننا الكنسي الصحيح نجد التسليم ونجد التعليم، وارجع لكتب الكنيسة. سؤال: روح القدوس الذي أرسلته على تلاميذ القديسين وسكن مكرمين الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا يا الصالح. يعني أخذنا نفس نعمة العنصرة صلاة الساعة الثالثة. صلاة الساعة الثالثة مش بجيب لك كلام من هتقول لي كتاب العنصرة وحش وكتاب مش عارف ايه وحش وكتاب لاني يعني طب اسيه طب 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 طيب كل الكلام ده وحش. طب صلاة الساعة الثالثة، صلاة الساعة الثالثة الروح القدس الذي أرسل على التلاميذ في الساعة الثالثة بيجي عليك انت. يعني احبائي لازم نرجع لهذا النهر، النهر الممتلئ بالمياه ماء الروح القدس الذي يسقي النفس العطشانة وينقذ الإنسان من العطش إلى ما هو غير إلهي. لأن الإنسان الذي يعطش إلى الله لا يمكن أن يسقط في خطيئة، والإنسان الذي يحب الله محبة حقيقية من الروح القدس يفني عمره في هذه المحبة الإلهية. فليأتي علينا هذا العيد ونحن في أنين دائم إلى أن يستعلن فينا روح القداسة وروح القوة وروح النصح وروح الإرشاد، لأننا لم نأخذ روح العبودية للخوف كلمات رسول بولس، وإنما أخذنا روح النصح والإرشاد والتعزية والحكمة والنبوة والتعليم، وأهم من كل هؤلاء روح البنوة، روح التبني الذي يصرخ في قلوبنا أبا أيها الآب. كل عام وأنتم جميعا بخير، والرب يسوع المسيح يعطينا وإياكم أزمنة صالحة ويبارك في كنيستنا ويحفظ بلادنا العزيزة من كل شر من كل مكروه، ولو المجد الدائم للرسول القدوس الآب والابن والروح القدس الآن والأبد أمين.